الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالأخلاق الكريمة لها منزلة عظيمة في دين الله جل وعلا، بل هي الدين كله. وآثار الأخلاق الكريمة لا تكاد تحصر، فمن آثارها أن الأخلاق الكريمة امتثال لأمر الله جل وعلا، وهي من هذا السبيل عبودية، امتثال لأمر الله جل وعلا. قال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وهو الميسور من أخلاقه. ومن آثار الأخلاق الكريمة أنها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي مسند أحمد بسند حسن من حديث أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. ومن آثار الأخلاق الكريمة أنها سبب لمحبة الله جل وعلا. فقد أخرج الطبراني في الكبير بسند صحيح عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. ومن آثار الأخلاق الكريمة أنها سبب لمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ومن آثار الأخلاق الكريمة أنها سبب لدخول الجنة بعد تقوى الله جل وعلا. ففي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ومن آثار الأخلاق الكريمة أن كمال الدين بعد التوحيد في حسن الخلق. ففي سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ومن آثار الأخلاق الكريمة أنها عبادة عظيمة. ففي سنن أبي داود بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذه قطرة من مطرة من آثار الأخلاق الكريمة وفضلها. لكن السؤال الملح هو: كيف نسمو بأخلاقنا؟ والجواب سهل يسير، هو التأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الآية تؤكد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، واعتبار ذلك الأصل الذي يجب للإنسان أن ينطلق منه لتصحيح أخلاقه وتقويم سلوكه. فهذا هو المثال وهذه هي الأسوة. وقد امتن الله تعالى على عبده وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وجمع فيه أشتات الفضائل بتمامها، وأبعده عن كل نقص وأبعد عنه كل نقص، ثم أثنى عليه ونوه بذكره وما يتحلى به من مكارم الأخلاق، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. ففي صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام رضي الله عنه قال: قلت يا أم المؤمنين، يسأل عائشة رضي الله عنه: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: لقد هممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. حسم الأمر وانتهت المسألة. وهذا جواب شاف كاف، فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان القرآن. من أراد خير الدنيا والآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها، وأراد استحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. أعاننا الله على الائتساء به بمنه، آمين. ولا بد من تقويم الأخلاق وألا تجري على مقتضى طبعك، فهذا معيب. لأن بعض الناس عندما يستفز ويغضب يذهب عقله ويصدر منه ما يترفع عن مثله كل عاقل، فإذا ما فاء إلى نفسه وعوتب ورودع يقول: طبعي فيه الغضب وأنا غضوب. وهذا عذر أقبح من الذنب نفسه، لأنه ينبغي عليك وقد علمت داءك أن تبحث عن دوائك وألا تمشي على مقتضى طبعك، لأن الدين إنما جاء ليهذبك. فماذا صنع فيك الدين؟ وأين ما علمك إياه من الحلم لكي تكبح به زمام غضبك وتستولي فيه على ذروة انفعالك، وأن يكون دائما عقلك حاضرا حتى في شدة وثورة غضبك، بحيث لا يصدر منك ما تضطر للاعتذار عنه؟ فهذا أيضا معيب، إياك وما يعتذر منه. ولماذا تدخل في مثل هذا المضيق؟ فلا بد من تقويم الأخلاق وتهذيب السلوك، وهذا إنما يكون بمعرفة العيوب. وأكثر الناس يعتقدون أنهم كاملون في أخلاقهم ولا نقص في صفاتهم، لذلك لا يقر حتى إن نبه على خلل فيه ولا على ضعف في بعض أخلاقه، وإنما يكابر، وهذا أيضا من سوء أخلاقه. فعندنا المثال وعندنا الأسوة، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فليكن ما جاء منه صلى الله عليه وسلم من سنته وسيرته وتعاملاته ومعاملاته، ليكن حاضراً دائماً بإزاء عين بصيرتنا، وألا يغيب عنا، وأن نحاول الاقتداء به ما أمكننا. ولو صلحت النية صلح العمل بفضل الله جل وعلا. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح بنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.